هذا ما حد يقبل بحجيته
شيخ.
بينما هذا العلم الإجمالي كما يجري في دائرة أخبار الثقات كذلك يجري في دائرة كل الأخبار بما تشمل أخبار الضعاف، فنفس البيان يجري، يقال بأنه كل الأخبار بما فيها الضعاف نعلم إجمالا بصدق بعضها، فلا بد من الاحتياط فيما بينها جميعا، فلا بد من الالتزام بحجيتها جميعا. شلون ضيق العلم؟
يعني
بعض الأفراد أصبحت مور اليقين بأنها يعني علمنا بعدم صدق الضعاف ولا نعلم بعدم صدق الضعاف، هذا ما يحصل العلم بعدم صدق الضعاف، لا يزال الضعاف أيضا نحتمل أن الصادق وبعض الأخبار الصادقة من الضعاف، لا نزال نحتمل بأن بعض الأخبار الصادقة تكون في دائرة الضعاف. إذن فمجرد ضعف السند لا يخرجه عن دائرة العلم الإجمالي. هذا الجواب النقضي يرد، يمكن رد هذا الجواب النقضي بانحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير. لا بد أن مر عليكم سابقا فكرة انحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير. هنا نقول بأنه يوجد لدينا علمان إجماليان، علم إجمالي كبير في دائرة كل الأخبار بما يشمل الضعاف، هذا علم إجمالي كبير، ويوجد لدينا علم إجمالي صغير ضمن هذا العلم الإجمالي الكبير وهو العلم الإجمالي في دائرة أخبار الثقات. فهنا يقال بأن العلم الإجمالي الكبير ينحل بالعلم الإجمالي الصغير، وذلك لتوفر كلا الشرطين لقاعدة انحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير، إذ أن هذه القاعدة مشروطة بشرطين في محلها أظن ماضي عليكم لعله، أن انحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير مشروط بشرطين. الشرط الأول أن يكون أطراف العلم الصغير من ضمن أطراف العلم الكبير، لا فد أطراف أخرى، يعني مثلا بالنسبة إلى الأواني العشرة، عشر أواني نعلم بنجاسة بعضها، زين أفرض مثلا خمسة من ضمن نفس هذه العشرة، مو فد خمسة أخرى نجيب، خمسة من ضمن نفس هذه العشرة أيضا نعلم بنجاسة بعضها، يعني يوجد لدينا علم إجمالي بنجاسة بعض الأواني العشرة، هذا علم إجمالي كبير، ويوجد لدينا علم إجمالي بنجاسة بعض أواني خمسة من هذه العشرة، خمسة بالذات من هذه العشرة أيضا يوجد علم إجمالي بنجاسة بعضها، ولا بد أن تكون هذه الخمسة من ضمن تلك العشرة لا خمسة أخرى، إذا خمسة أخرى جبنا من غير هذه العشرة طبعا ما ينحل العلم الإجمالي ضمن خمسة أخرى، لا يحل لنا العلم الإجمالي ضمن هذه العشر. العلم الإجمالي الكبير إنما ينحل بالعلم الإجمالي الصغير فيما إذا كان أطراف العلم الإجمالي الصغير داخل ضمن نفس أطراف العلم الإجمالي الكبير، لا نجيب أفراد أخرى خارج عن دائرة عن نطاق العلم الإجمالي الكبير. وهذا الشرط طبعا متوفر في المقام، إذ أن أخبار الثقات يكون داخل ضمن دائرة كل الأخبار، لأن علمنا الإجمالي الكبير أطرافها كل الأخبار، وعلمنا الإجمالي الصغير أطرافها الأخبار الثقات، أخبار الثقات، وأخبار الثقات داخل ضمن كل الأخبار. إذن فهذا الشرط الأول متوفر. الشرط الثاني لانحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير هو أن يكون المعلوم بالإجمال بالعلم الإجمالي الكبير لا يكون أكثر من المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الصغير، أو قل بالعكس، أن المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الصغير لا يقل عددا من المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الكبير. يعني إذا نريد نطبق على مثال الأواني، نقول بأنه لو علمنا إجمالا بنجاسة عناءين ضمن عشرة، معلومنا الإجمالي اثنين ضمن العشرة، المعلوم بالإجمال نجاسة عناءين مرددة بين عشرة. وهنا في علمنا الإجمالي الكبير المعلوم بالإجمال إشكال عدد اثنين. زين، لو افترضنا أنه علم خمسة بالذات من هذه العشرة، علمنا إجمالاً بنجاسة واحد منها، بنجاسة واحد ظن هذه الخمسة بالذات من العشرة، العلم الإجمالي الكبير ما ينحل، وذلك باعتبار أنه الواحد الآخر وين صار. عرفنا أنه واحد من الاثنين ظنها الخمسة، الواحد الآخر لا يزال مردد بين عشرة، الواحد الآخر لا يزال مردد بين عشرة، فبلحاظ ذاك الواحد الآخر ذاك العلم الإجمالي الكبير يبقى قائم، بلحاظ ذاك الواحد الآخر العلم الإجمالي الكبير ضمن العشرة يبقى قائم ما ينحل. نعم، لو افترضنا أنه وجدنا اثنين ضمن خمسة كما أنه اثنين كان ضمن عشرة، علمنا إجمالا باثنين ضمن خمسة، عندئذ العلم الإجمالي الكبير ينحل، عندئذ يصبح الخمسة الأخرى شكاشك بدوي، فيبقى لدينا فقط علم إجمالي بنجاسة اثنين ضمن هذه الخمسة، أما الخمسة الأخرى يسلم عن العلم الإجمالي، الخمسة الأخرى يصبح هي الشكشك بدوي، يسلم عن العلم الإجمالي. إذن فالشرط الثاني لإنحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير هو أن لا يقل عدد المعلوم بالإجمال في العلم الصغير عن عدد المعلوم بالإجمال في العلم الكبير. بلي، وهنا هذا الشرط أيضا متوفر في بحثنا، وذلك باعتبار أنه أفرضوا مثلا إذا عدنا كل الأخبار، لو افترضنا أنه مليون خبر، زين هذا المليون أفرضوا مثلا في الأجل من عدة ضعاف، فد أفرضوا مثلا فد إيش قد يبقى من المليون؟ ألفين أطلعناها، 80,000 يبقى، إيش قد يبقى؟ بلي إلا 2000، مليون إلا
طبعا
يا رب مليون بلي 980 بلي 980,000 98,000. المهم هو الأول مثله قال لا مليون إلا 2000. لا افترضنا أنها تقع. زين، معلومنا بالإجمال في ضمن كل الأخبار افرضوا نعلم بصدق 100,000 ضمن كل الأخبار، وأيضا في ضمن دائرة الثقات هم أيضا نعلم بنفس العدد، بعدد بصدق 1000 خبر ضمن الثقة، ليس معلومنا بالإجمال بصدق بعض أخبار الثقات أقل من معلومنا بالإجمال بصدق كل الأخبار، إذ من المحتمل أن يكون الأخبار الضعاف كلها كاذبة، ما دام أن من المحتمل أن يكون أخبار الضعاف كلها كاذبة، إذن فمعلومنا بالإجمال بنفس القدر الذي نعلم بصدقها، بنفس العدد الذي نعلم صدقه ضمن كل الأخبار، بنفس المقدار نعلم صدقه في ضمن أخبار الثقات، ففي ضمن أخبار الثقات معلومنا بالإجمال لا يقل عن معلومنا بالإجمال في ضمن كل الأخبار، ما دام أن معلومنا بالإجمال في ضمن أخبار الثقات لا يقل من معلومنا بالإجمال في ضمن كل الأخبار، إذن فهذا الشرط الثاني أيضا متوفر، وحينئذ سوف ينحل العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير. طبعا هذا في كلام طويل سيدي الشيخ رضوان الله عليه هنا في البحث الخارج يظل يبحث بحث مفصل حول هذا الانحلال، هل يتم الانحلال أو لا، هذا الشرط الثاني هل هو متوفر أو لا، هذا في كلام وبحث في توفر هذا الشرط الثاني، هنا مجرد ادعاء ويمشيها القضية على مستوى هذه الحلقة، لكن فيه كلام وبحث هل أنه حقا أن المعلوم بالإجمال في العلم الصغير لا يقل عن المعلوم بالإجمال في العلم الكبير. ثم أكو كلام آخر من أنه يوجد عدة علوم إجمالية صغيرة ضمن العلم الإجمالي الكبير. فعندئذ ماذا نصنع؟ ما هي الوظيفة في هيك حالة فيما إذا كانت عدة علوم إجمالية صغيرة ضمن العلم الإجمالي الكبير؟ فهل أنها بلي هذا يحل العلم الإجمالي الكبير أو ذاك؟ ياهل نرجحه متداخلات أو متساويات في عرض واحد أو بعضها ضمن بعض؟ هذا كلام مفصل فيه في بحث الخارج ديري شيري يتطرق إلى كل هالتفصيل. هنا طبعا في هذه الحلقة يعني ما يسع المجال لدخول في كل هذه التفاصيل، ولهذا سيري شيري هالمقدار مخليها هنا في الحلقة بهالمقدار، بأنه يقول بأن هذا العلم الإجمالي الصغير في ضمن الثقات معلومه بالإجمال لا يقل من المعلوم بالإجمال في ضمن كل الأخبار، وما دام أنه معلومه لا يقل من ذاك إذن ف العلم الإجمالي الكبير ينحل، وعندئذ إذن فهذا النقض لا يرد، هذا النقض إذن سقط. إذن فقط عندنا علم إجمالي في ضمن أخبار الثقات لا في ضمن كل الأخبار، فهذا النقض إذن سقط. بعدين لا بد من الحل. خب أكو فرصة نطبقه؟ إذا ما عندكم درس وراء هذا خلنا نطبق. لاحظوا العبارة يقول بلي وقد اعترض على هذا الدليل باعتراضين، اعترض على دليل العلم الإجمالي باعتراضين. الأول نقضي، وحاصله حاصل هذا الاعتراض النقضي أنه لو تم هذا العلم الإجمالي لأمكن بنفس الطريقة إثبات حجية كل خبر حتى أخبار الضعاف، لأننا إذا لاحظنا مجموع الأخبار بما فيها الأخبار الموثقة وغيرها نجد أننا نعلم إجمالا أيضا بصدور عدد كبير منها، فهل يلتزم بوجوب العمل بكل تلك الأخبار؟ هذا القائل بحجية الخبر الواحد هل يلتزم بهذا؟ طبعا لا يلتزم. فهل يلتزم بوجوب العمل بكل تلك الأخبار تطبيقا لقانون منجزية العلم الإجمالي؟ هذا استفهام إنكاري شيء يسمونه بلي. فهذا طبعا القائل بخبر الواحد ما يقبل هذا الشيء، فهذا نقض عليه. والجواب على هذا النقض ما ذكره صاحب الكفاية من انحلال أحد العلمين الإجماليين بالآخر. العلم الإجمالي الكبير ينحل بالعلم الإجمالي الصغير وفقا لقاعدة انحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير المتقدمة في الحلقة السابقة. في الحلقة الماضية مضت الإشارة إلى هذه القاعدة، إذ يوجد لدينا علمان إجماليان. الأول العلم الذي أبرز من خلال هذا النقض، يعني العلم الإجمالي الكبير في خلال هذا النقض، يعني العلم الإجمالي ضمن دائرة كل الأخبار، فهذا هو العلم الإجمالي الكبير وأطرافه كل الأخبار. والثاني العلم المستدل به، العلم الذي في أصل الاستدلال بالعلم الإجمالي، ما استدل بالعلم الإجمالي في ضمن الأخبار الثقات، هذا هو العلم الإجمالي الصغير. والثاني العلم المستدل به في الاستدلال بالدليل العقلي بالعلم الإجمالي وأطرافه أخبار الثقات. ولإنحلال علم إجمالي بعلم إجمالي ثان وفقا للقاعدة التي أشرنا إليها، يعني قاعدة انحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير، لهذا الانحلال شرطان كما تقدم في محله في الحلقة الماضية مضى ذكر هذين الشرطين. يوجد شرطان لإنحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير، أحدهما أن تكون أطراف الثاني بعض أطراف الأول، أطرافه العلم الإجمالي الصغير داخل ضمن أطراف العلم الإجمالي الكبير، أن يكون أطراف الثاني بعض أطراف الأول، يعني أطراف العلم الإجمالي الصغير بعض أطراف العلم الإجمالي الكبير، هذا الشرط الأول. والآخر الشرط الآخر أن لا يزيد المعلوم بالأول عن المعلوم بالثاني، يعني أن لا يزيد المعلوم بالعلم الإجمالي الكبير عن المعلوم بالعلم الإجمالي الصغير، أو بالتعبير الآخر قل أن لا يقل المعلوم بالعلم الإجمالي الصغير عن المعلوم بالعلم الإجمالي الكبير، والآخر أن لا يزيد المعلوم بالأول عن المعلوم بالثاني، يقتصر بالأول يعني الكبير ويقتصر بالثاني يعني الصغير. يقول أن لا يزيد المعلوم بالأول يعني المعلوم بالعلم الإجمالي الكبير عن المعلوم بالثاني يعني عن المعلوم بالعلم الإجمالي الصغير. وكلا الشرطين منطبقان في المقام، فإن العلم الإجمالي الثاني في المقام، العلم الإجمالي الثاني أي العلم المستدل به على الحجية وعلى الحجة على الحجية، يعني العلم في ضمن العلم الإجمالي في ضمن دائرة أخبار الثقات. هذا أطرافه، بعض أطراف العلم الأول الذي أبرز في الناقض، هذا العلم الإجمالي في ضمن أخبار الثقات أطرافه أخبار الثقات، والعلم الإجمالي الكبير أطرافه كل الأخبار. إذن فأطرافه العلم الإجمالي الذي استدل به يعني ضمن الثقات أطرافه بعض أطراف العلم الأول الذي أبرز في الناقض، يعني العلم الإجمالي الكبير ضمن كل الأخبار، أطراف ذاك بعض أطراف هذا، وهذا هو تطبيق الشرط الأول. إذن فالشرط الأول حاصل، والمعلوم في الأول لا يزيد على المعلوم على المعلوم فيه، يعني في الثاني، هذا فيه ضمير فيه يرجع إلى الثاني، والمعلوم في الأول يعني المعلوم في العلم الإجمالي الأول يعني الكبير لا يزيد على المعلوم فيه، يعني على المعلوم في العلم الإجمالي الثاني وهو الذي في أخبار الثقات يعني الصغير. لاحظوا بصورة ادعاء مقضيها القضية هنا، بينما هذا أكو فيه بحث طويل مثل ما قلت لكم. والمعلوم في الأول لا يزيد على المعلوم فيه، فينحل الأول بالثاني وفقا للقاعدة المذكورة، يعني الأول يعني العلم الإجمالي الكبير ينحل بالثاني يعني بالعلم الإجمالي الصغير وفقا للقاعدة المذكورة، وفقا لقاعدة انحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير. والحمد لله رب العالمين. قلنا أن أحد الاعتراضين الرئيسيين على دلالة هذه الآية الكريمة من خلال مفهوم الشعر على حجية خبر الواحد هو أن هذه الآية، الاعتراض الثاني، الاعتراض الرئيسي الثاني هو أن هذه الآية مذيلة بالتعليل، حيث ورد في ذيل هذه الآية قوله تبارك وتعالى أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، بمعنى خشية أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وهذا يعني أن وجوب التبيّن، أن وجوب التبيّن إنما هو لأجل أن لا نورط الناس بجهالة، أن لا نورط قوما بجهالة، والجهالة بمعنى عدم الجهل في مقابل العلم، بمعنى عدم العلم. إذن العلة في وجوب التبين عن الخبر هو خشية الوقوع في الجهل وإيقاع الآخرين في الجهل، هذه هي العلة في وجوب التبين، وهذه العلة موجودة في كل خبر غير علمي، هذه العلة لا تختص بخبر الفاسق، هذه العلة موجودة بالنسبة إلى كل خبر غير علمي. إذن فوجوب التبين يتوسع، وجوب التبين يشمل كل خبر غير علمي، فلا تثبت الحجية إذن لخبر العادل لو لم يكن علميا. هذا هو الاعتراض الرئيسي الثاني على التمسك بهذه الآية. قلنا هناك محاولات عديدة للإجابة عن هذا الاعتراض. الجواب الأول مضى في الدرس السابق مع رده. الجواب الثاني لرد هذا الاعتراض، لحل هذا الاعتراض، للتخلص من هذا الاعتراض، هو أن يقال بأن دلالة المفهوم حاكمة على دلالة العلة. في الجواب الأول كان يقول بالتخصيص، كان يقول بأن دلالة المفهوم تخصص دلالة العلة، دلالة عموم العلة. بينما في هذا الجواب الثاني يقول بأن دلالة المفهوم حاكمة على دلالة عموم العلة. أنتم تعرفون بأن التخصيص من جملة قواعد باب التعارض، والحكومة أيضا من جملة قواعد باب التعارض. إذا ورد دليلان وأحدهما يثبت الحكم والآخر ينفي الحكم فيقع التعارض بينهما، فإذا كان موضوع أحد الدليلين أضيق والآخر أوسع يقال بأن هذا الذي يكون موضوعه أضيق يقيد أو يخصص ذاك الذي موضوعه أوسع. هذا فيما يسمى بالتخصيص أو التقييد، فيما إذا كان كلا الدليلين جاء بلسان بيان الحكم، أحدهما يثبت الحكم والآخر ينفي الحكم. كلا الدليلين المتعارضين إذا جاء بلسان بيان الحكم إما نفيا أو إثباتا، أحدهما ينفي الحكم والآخر يثبت الحكم، فإذا كان أحدهما أضيق والآخر أوسع يتم التقييد أو التخصيص. لكن إذا كان أحد الدليلين يبين الحكم على موضوع والدليل الآخر لا يبين الحكم المخالف لذلك الحكم وإنما ينفي موضوع ذلك الحكم، قطعة ينفي قطعة وحصة من موضوع ذلك الحكم، الدليل الآخر لا يأتي بلسان الحكم أيضا حتى يقع التعارض بين الدليلين من حيث نفي الحكم وإثبات الحكم، ليس كلاهما بلسان بيان الحكم نفيا وإثباتا، وإنما أحدهما بلسان بيان الحكم والآخر بلسان نفي الموضوع، والآخر ينفي موضوع صاحب موضوع الدليل الآخر سمي ذلك بالحكومة. فمثلا في مثال الربا، في مثال الربا تارة يأتي الدليلان كلاهما ببيان الحكم، أحدهما يقول الربا حرام والآخر يقول الربا بين الوالد وولده جائز حلال، كلاهما بلسان بيان الحكم، أحدهما يحرم والآخر يحلل، غاية الأمر أن الثاني موضوع أضيق يختص بالربا بين الوالد وولده، فهذا تخصيص أو عبر عنه بالتقييد. لكن إذا كان أحدهما بلسان بيان الحكم والآخر لا بلسان بيان الحكم بل بلسان نفي الموضوع، أحدهما قال الربا حرام هذا بيان الحكم، والآخر قال لا ربا بين الوالد وولده، ما قال حلال وإنما قال لا ربا بين الوالد وولده، يعني ينفي قطعة مصداقا من مصادقه وحصة من حصص موضوع ذاك الدليل الأول. ذاك الدليل الأول كان يحرم الربا وهو بلسان بيان الحكم على موضوع مطلق وهو الربا بصورة عامة، وهذا الدليل الآخر جاء ونفى حصة من حصص الربا، ما قال ليس حراما وإنما قال ليس ربا، نفى الموضوع، قال بأن بين الربا بين الوالد والولد ليس ربا، لا ربا بين الوالد والولد، هذا يسمي بالحكومة لأن هذا نفى موضوع هذا. فيما نحن في ذاك البيان السابق الجواب الأول الذي مضى كان يقول بأن دلالة المفهوم على عدم وجوب التبين، يعني على حجية دلالة المفهوم على حجية خبر العادل، يقيد دلالة عموم العلة التي تدل على عدم حجية مطلق الخبر غير العلمي، كان يقول باعتبار أن عموم العلة دلالة عموم العلة تقول بأنه مطلق الخبر غير العلمي ليس حجة، ودلالة المفهوم على أن خبر العادل الذي هو قسم من خبر غير العلمي، خبر العادل غير العلمي، خبر العادل الذي لا يمس العين بل حجة، فهذا الثاني أضيق دائرة فيخصص أو يقيد ذاك عموم العلم. بينما هذا البيان الجديد، هذا الجواب الثاني، يقول هذا حكومة وليس تخصيص. لماذا؟ طبقا لمسلك الطريقية للمحقق الناهين رضوان الله عليه الذي يفسر الحجية بجعل الظن علما، يفسر حجية خبر الواحد بجعل الظن علما على طبق مسلك الطريقية الذي وضحناه سابقا، يقول بأنه مفهوم الآية عندما يدل على حجية خبر العادل، ما معنى الحجية؟ معنى الحجية أن الشارع تبارك وتعالى جعل الظن الناشئ من خبر العادل علما تعبدا واعتبارا، الشارع تبارك وتعالى جعل الظن الناشئ من خبر العادل علما بالتعبد والاعتبار، هكذا يفسر دلالة المفهوم الذي تدل على حجية خبر العادل. ودلالة عموم العلة ما هي؟ دلالة عموم العلة يقول بأنه الخبر غير العلمي يجب التبين عنه ليس حجة، الخبر غير العلمي، فموضوع دلالة عموم العلة هو الخبر غير العلمي لأنه يعلله بالجهالة، والجهالة بمعنى عدم العلم. إذن فموضوع دلالة عموم التعليل ما هو؟ موضوعه هو الخبر غير العلمي، ودلالة المفهوم حسب تفسير المحقق النائيني دلالة المفهوم تكون على أن خبر العادل علم تعبدا، خبر العادل علم يعني نفى عدم العلم، نفى موضوع عموم العلم، لأن موضوع عموم العلم كان الخبر غير العلمي، وعندما يأتي هذا المفهوم ويجعل خبر العادل علما يعني يخرجه عن موضوع دلالة عموم العلم، لأن موضوع دلالة عموم العلم ماذا كان؟ موضوعه كان الخبر غير العلمي، وعندما يأتي المفهوم ويجعل خبر العادل علما تعبدا يعني يخرجه عن ذاك الموضوع، لأنه يعني عندما يصير علم يعني يخرج عن كونه لا علم، يخرج عن كونه لا علم. إذن فدلالة المفهوم قد نفى قطعة من موضوع دلالة عموم العلة، قد نفى، وذلك بجعل العلم، لأنه كان موضوع دلالة العموم، دلالة التعليل كان موضوعه هو عدم العلم، فإذا جعل العلم على مصداق من مصادق الخبر غير العلمي، إذا جعل العلم يعني أخرجه عن هذا الموضوع، يعني أخرجه عن هذا الموضوع، وبذلك تتم الحكومة. إذن فدلالة المفهوم قد استطاع أن ينفي، وهذا ما يسمى بالحكومة، ودليل الحاكم يقدم دائما على دليل المحكوم. إذن فالمفهوم هنا يقدم على دلالة عموم العلة، هذا هو الجواب الثاني لحل هذا الإشكال. هذا الجواب الثاني طبعا بقطع النظر عن جريان نفس الجواب، يعني هذا نفس الرد الذي رددنا به الجواب الأول، نفس الرد أيضا يأتي هنا من أنه أصلا هنا عموم العلة صار قرينة على عدم إرادة المفهوم، يعني المفهوم الأدلة على المفهوم لم تستقر حتى تأتي وتكون مخصص أو تكون حاكم، وأكبر هذا الرد الذي ذكرناه في التخصيص يجري في الحكومة أيضا، لأنه لا بد وأن يستقر الظهور حتى بعد ذلك تصل النوبة إلى إما التخصيص أو الحكومة، أما إذا لم يستقر الظهور أصلا، الظهور يزول بالقرينة، فبعد لا تصل النوبة لا إلى التخصيص ولا إلى الحكومة. إذن لكن بغض النظر عن هذا، هذا الرد يمكن إجراؤه على الجواب الثاني، لكن بغض النظر عن ذلك السيدي شيطان الله عليه يحاول أن يرد فكرة الحكومة هنا بقطع النظر عن ذاك الرد السابق. بقطع النظر عن ذاك الرد السابق، هنا السيلشيل يحاول أن يرد فكرة الحكومة، يقول بأنه وجوب التبين إذا كان بمعنى عدم الحجية، وعدم وجوب التبين بمعنى الحجية كما يتصوره صاحب الاستدلال بهذه الآية. صاحب الاستدلال بهذه الآية يستفيد من وجوب التبين عدم الحجية، ويستفيد من عدم وجوب التبين الذي هو المفهوم، عدم وجوب التبين يستفيد من عنده الحجية. إن كان كذلك إذن فكما أن دلالة مفهوم الآية بصدد بيان جعل الظن علما على نظرية مسلك الطريقية، كذلك تكون دلالة عموم العلة بصدد بيان عدم جعل الظن علما، لأنه أحدهما يدل على الحجية والآخر يدل على عدم الحجية، ينفي الحجية، أحدهما يثبت الحجية والآخر ينفي الحجية. المفهوم يثبت الحجية، المفهوم يدل على حجية خبر العادل، وعموم التعليل يدل على عدم حجية كل خبر غير علمي. فإذا فسرنا الحجية بمعنى جعل الظن علما، فعدم الحجية ماذا يعني؟ يعني عدم جعل الظن علما. الحجية بمعنى جعل الظن علما، وعدم الحجية سيكون بمعنى عدم جعل الظن علما. وهذا يعني أن الحكم الوارد سلبا وإيجابا في هذين الدليلين، يعني في المفهوم وفي عموم العلة، الحكم الذي يثبته المفهوم وينفيه عموم العلة، ذاك الحكم عبارة عن جعل الظن علما. المفهوم يحكم بثبوت جعل الظن علما، وعموم العلة يحكم بعدم جعل الظن علما. غاية الأمر أن موضوع أحدهما أضيق وموضوع الآخر أوسع، ليس أحدهما ينفي موضوع الآخر حتى يقال بالحكومة، وإنما الحكم المطروح هو جعل الظن علما، أنه جعل الظن علما. المفهوم يقول بأن هذا الظن الخاص وهو الظن الناشئ من خبر العادل لم يجعل علما، عفوا الشرع جعله علما، المفهوم يقول بأنه جعله علما بناء على دلالة المفهوم على الحجية. المفهوم الآية يقول بأن الشارع تبارك وتعالى جعل الظن الناشئ من خبر العادل علما. شنو موضوعه؟ شنو حكمه؟ موضوعه هو الظن الناشئ من خبر العادل. الحكم الذي رتب عليه أنه لم يجعله، عفوا جعله الشارع علما، لأنه جعله حجة بمعنى جعله علما حسب مسلك الطريقية. فإذا الحكم المطروح في المفهوم موضوعه هو الظن الناشئ من خبر العادل، وحكمه هو أن الشارع جعله علما. وأما دلالة عموم العلة، دلالة عموم العلة تقول بأنه كل خبر غير علمي، سواء يعني الظن الناشئ من خبر العادل أو من الفاسق، كل خبر غير علمي يعني كل ظن لم يجعله الشارع علما يدل على عدم الحجية، يدل على أنه لم يجعله شارعا. إذن فموضوع كليهما عبارة عن الظن الوجداني، عبارة عن عدم العلم، الظن الوجداني. لكن أحدهما يقول جعله الشارع علما، والآخر يقول لم يجعله الشارع علما. نعم أحدهما موضوعه أضيق، يختص ببعض الظنون، وهو الظن الناشئ من الخبر العادي. المفهوم، دلالة المفهوم تختص بالظن الناشئ من الظن الناشئ من كلام العادل، بينما دلالة عموم العلة يشمل كل خبر غير علمي، فهذا أوسع. دلالة المفهوم أوسع من دلالة المفهوم، دلالة عموم العلة أوسع من دلالة المفهوم. لكن هذا لا يعني أن دلالة المفهوم نفت موضوع دلالة عموم العلة، وإنما من حيث أنه جاء من حيث الحكم والموضوع هما على مستوى واحد، في عرض واحد. موضوعهما عبارة عن عدم العلم، على فرق بينهما في الساعة والضيق. وحكمهما عبارة عن أنه هل جعله علما أو لم يجعله علما. المفهوم يقول جعله علما، وعموم العلة يقول لم يجعله علما. المفهوم يقول أن الشارع جعله علما، وعموم العلة يقول أن الشارع لم يجعله علما. فكلاهما بمثال بيان الحكم. غاية الأمر أن أحدهما يثبت الحكم والآخر ينفي الحكم. أحدهما يثبت أن الشارع جعله علما، والآخر ينفي ويقول أن الشارع لم يجعله علما. كلاهما بلسان بيان الحكم، وموضوعهما عبارة عن عدم العلم، عدم العلم الوجداني للتعبدي، عدم العلم الوجداني، الشيء الذي ليس هو علما وجدانا. أحد هذين الدليلين يقول بأن الشارع جعله علما، والدليل الآخر يقول بأن الشارع لم يجعله علما. إذن فلا فرق بين هذين الدليلين إلا في سعة وضيق موضوعهما. أما من حيث الحكم ليس أحدهما بلسان بيان الحكم والآخر بلسان نفي الموضوع، ليس كذلك. ليس أحدهما بلسان بيان الحكم والآخر بلسان نفي الموضوع حتى يقال بأنه حكومة، لا. كلاهما بلسان بيان الحكم، كلاهما بلسان بيان الحكم، أحدهما يحكم بأن الشارع جعله علما، والآخر ينفي ذلك ويقول لم يجعله علما. فهما متعارضان، لكن موضوعهما أحدهما أضيق والآخر أوسع. فالحكومة لا تتم، إن تم فإنما تتم التخصيص الذي مضى رده في البحث السابق. فهنا الحكومة لا تتم، إن تم شيء فيتم التخصيص للحكومة، لأنه كلاهما بلسان بيان الحكم وموضوعهما يختلف أوسعة وضيقان. وإذن فلا تتم الحكومة، وأما التخصيص فقد بينا رده في الجواب السابق. لاحظوا العبارة ثانيها، يعني الجواب الثاني عن الاعتراض الرئيسي الثاني، أن المفهوم حاكم على عموم التعليل، على ما ذكره المحقق النائين رحمه الله، وذلك لأن مفاده، يعني مفاد المفهوم، حجية خبر العادل، وحجيته معناها على مسلك جعل الطريقية اعتباره علما. معنى الحجية يعني اعتباره علما. والتعليل موضوعه الجاهل وعدم العلم، كل خبر غير علمي فليس حجة، هكذا نستفيد من عموم العلة. فباعتبار خبر العادل علما يخرج عن موضوع التعليل، لأن موضوع التعليل هو عدم العلم، وعندما يجعل الشارع خبر العادل علما يخرج ذلك عن موضوع عموم التعليل، يعني يخرج عن كونه غير علم، يخرج عن اللا علمية، يخرج عن اللا علمية. هذا بيان الحكم، وهو معنى كون المفهوم حاكما على عموم العلة. ويرد علي السيد الشيخ رضوان الله عليه، يرد على ذلك بقطع النظر عما مضى من أنه لا بد وأن يتم الظهور حتى يأتي دور التخصيص أو الحكومة. لا فرق في الرد السابق، لا فرق بين التخصيص والحكومة، كما أننا في التخصيص قلنا بأنه لا بد
من أن يتم الظهور حتى يأتي دور التخصيص، وهنا الظهور غير تام لأن القرينة تنفي الظهور. هنا أيضا نفس الرد يمكن أن يأتي من أنه في باب الحكومة أيضا لا بد وأن يتم الظهور حتى يأتي دور الحكومة، وهنا القرينة تمنع عن انعقاد الظهور. بقطع النظر عن هذا الرد يقول السيد، يقول: ويرد عليه أنه إذا كان مفاد المفهوم اعتبار خبر العادل علمان، فمفاد المنطوق نفي هذا الاعتبار عن خبر الفاسق. يعني عندما منطوق الآية يقول بوجوب التبين، وجوب التبين يعني عدم الحجية. إذا كان المفهوم وهو عدم وجوب التبين بمعنى الحجية، إذن فالمنطوق وهو وجوب التبين يعني عدم الحجية، وعدم الحجية يعني عدم جعل الظن علما. وعموم التعليل يجي يوسع عدم حجية خبر الفاسق، يوسع إلى كل خبر غير علمي، فيصير كل خبر غير علمي ليس حجة، يعني لم يجعله الشارع علما. هكذا راح يقول: فمفاد المنطوق نفي هذا الاعتبار عن خبر الفاسق، يعني نفي اعتباره علما، وعليه في التعليل يكون ناظرا إلى توسعة دائرة هذا النافي، يوسع عدم جعله علما، يوسعه ويكون ناظرا إلى توسعة دائرة هذا النفي وتعميمه على كل ما لا يكون علميا. فكأن التعليل يقول إن كل ما لا يكون علما وجدانا لا أعتبره علما، بينما المفهوم ماذا كان يقول؟ كان يقول بأنه بل خبر العادل أعتبره علما. إذن فكلاهما بلسان الحكم، أحدهما ينفي يثبت الحكم والآخر ينفي الحكم، وبهذا يكون مفاد التعليل ومفاد المفهوم في رتبة واحدة. يعني ليس أحدهما ينفي الموضوع، وكلاهما في رتبة بيان الحكم، أحدهما يبين الحكم ثبوتا والآخر يبين الحكم نفيا في رتبة واحدة. أحدهما يثبت اعتبار خبر العادل علما، والآخر ينفي هذا الاعتبار، يعني ينفي اعتبار خبر العادل وغير العادل. هذا النافي يكون أوسع، ينفي هذا الاعتبار يعني ينفي اعتباره علما، ولا موجب لحكومة أحدهما على الآخر. إذن فالحكومة لا تتم لأنه ليس أحدهما ينفي موضوع الآخر. إن تم شيء فيتم التخصيص، والتخصيص قد مضى رده سابقا. إذن هذان الجوابان لم ينجحا للتخلص من الاعتراض. الجواب الثالث الذي هو الصحيح أن هو ما ذكره صاحب الكفاية رضوان الله عليه، من أن الجهالة أصلا في الآية الكريمة ليست بمعنى عدم العلم، وإنما الجهالة بمعنى ما يقترب إلى معنى التفاهة، المعنى المعروف في أوساطنا العامية عندما نقول هذا جاهل، يعني شنو؟ يعني قليل الفكر والتدبير، ولهذا الصغير صغير السن يسموه جاهل. ليش صغير السن نسميه جاهل؟ هل هذا يعني عدم العلم؟ لا، معناه التفاهة، قلة الإدراك، قلة التدبير، قلة التعقل في القضايا. فقوله تعالى أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، هذا معنى، يعني أن تصيبوا قوما بعدم التدبير بالتفاهة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ولا شك أن العمل بخبر الفاسق من دون تبين جهالة التفاهة، يعتبر قلائيا يعتبر هذا التفاهة، أن الإنسان يعتمد على خبر الفاسق قبل ما يتبين عنه، قبل ما يبحث عنه، هذا تفاهة، ويؤدي إلى إصابة قوم بجهالة أي تفاهة. بينما الاعتماد على خبر العادل ليس تفاهة تفاهة، إذن فهذا لا ما رح يوسع، هذا التعليل ما رح يتوسع، ما رح يشمل خبر العادل غير العلم، وإن لم يكن علميا، وإن لم يكن خبر العادل علميا، لكن الاعتماد على خبر العادل ليس تفاهة في نظر العرف والعقلاء، وإن لم يورث العين. إذن هذا التعليل لا يعمم وجوب التيمم، لا يوثق وجوب التبين. لا، ما هذا التعليل ما راح يوثق وجوب التبين إلى خبر العادل.